السلام عليكم ورحمة الله. إطلالة على المشهد التركي المصري. معنا المفكر الكبير الدكتور محمد مورو والدكتور محمد هشام راغب. برحب بحضراتكم. يمكن بداية حبدأ بحضرتك دكتور محمد. المشهد التركي الآن يملأ الساحة السياسية والإعلامية بعد زيارة أردوغان لمصر، ثم انطلق إلى تونس ثم ليبيا. لكن برضو سبحان الله مصر تظل العلامة الفارقة. يعني راح تونس، راح ليبيا، ما حسيناش. ما حسينا جدا لما جه مصر. بما تفسر خصوصية المشهد المصري في زيارة أردوغان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو بداية يعني المسألة ذات أبعاد متعددة. هو الحقيقة في رأيي أن مصر مرشحة لأن تكون مركز الخلافة الإسلامية إن شاء الله قريبا، التي أتوقعها قريبا بإذن الله تكون الخلافة على نهج النبوة، وأتوقع أن تكون هناك عالمية إسلامية تانية تكون مقرها مصر أو مركز انطلاقها مصر. مش تقليلا من قيمة تركيا، لكن لأن تركيا فيها مشاكل عرقية زي الأرمن والأكراد، ويعني لها حسابات سياسية كثيرة جدا ومعقدة داخلية، وفيها تركيبة من جيش وعلمانيين وأتاتوركيين ومسائل يعني، وفيها
برضه معقدة
معقدة جدا، وفيها علويين، يعني فيها أمور معقدة. لكن في رأيي أن مصر متجانسة سكانيا. مصر بالنسبة لي طبعا 95% من سكانها مسلمين وكلهم سنة، و5% مسيحيين بعتبرهم اسلاميين، ما بقولش مسلمين لان المسلم من نطق بالشهادتين، لكن الاسلامي من الحزب المشروع الوطني. فانا ارى ان كل من هو مع المشروع الوطني يعتبر اسلامي. حتى احنا في تاريخنا كان في واحد اسمه يعقوب صموع، هو اسلم فيما بعد، لكن هو كان يهودي وكان منحاز للمشروع الاسلامي، بدليل ان هو كان بيشتغل مع الافغاني والنديم ومصطفى كامل ومحمد فريد، اللي هم كانوا بيدعوا للجامعه الاسلاميه او الخلافه العثمانيه. فاحنا بنقول الاسلامي هو منحاز للمشروع الوطني، وبالتالي حتى اليهود والمسيحيين المصريين بيعتبروا اسلاميين في هذا الاطار. فمصر الحقيقه كلها اسلاميين، وان الهوامش اللي بنقول عليها علمانية أو ليبرالية أو ماركسية ومش لا قيمة لها، واستثناء يؤكد القاعدة. في الحقيقة ما تعرفش تعدهم في مصر كلهم ألف على بعض يعني، وممكن يوم ما يطلعوش كمان يعني. في النهاية مصر متجانسة سكانيا، موقعها الجغرافي يعني لا يقل عن موقع تركيا في الأهمية. عدد سكانها كبير، عندها يعني علماء في كافة التخصصات الخاصة في المجال الإسلامي، كلها سنة. يعني تركيا هتلاقي فيها سنة وعلويين، هتلاقي فيها مثلا أتراك وأكراد وأرمن وهكذا. لكن مصر بتجانسها ده وبثورة 25 يناير اللي فجرت ينابيع الإسلام داخل الناس وينابيع التقدم من جديد، أعتقد أن الأمر لهما بعد، وأن مصر هتكون مقر الخلافة الإسلامية القادمة بس بالتعاون مع تركيا. النقطة الثانية أن لماذا حظي أردوغان بهذا الكم الهائل من الحب والتقدير لدى المصريين وغيرهم؟
هرجع لفيلم الحقيقي مهم جدا، هحتاج فيه تفصيل أوسع، لكن هرجع لحضرتك الدكتور محمد هشام راغب. النظر في فكر وحركة نجم الدين أربوكان يوضح الرؤية لتقويم عصر أردوغان. يعني هل حضرتك شايف فيه ترابط ما بين الاثنين؟ هل فيه استلهام فكرة عاشها رجب طيب أردوغان من نجم الدين أربوكان بهذه الصورة، خليته مندفع إلى عايز أقول إنه يبقى في المشهد بهذه الصورة ويحظى بهذا الاستقبال اللي هرجع أكلم فيه الدكتور محمد مورو؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أردوغان تلميذ نجم الدين أربكان، خرج من عباية حزب الرفاه، فبالنسبة له أربكان هو الأب الروحي إنجاز التعبير. هو كان يسميه المعلم، كان يطلق عليه لفظ المعلم الأستاذ. حزب الرفاه بتاع أربكان هو اللي رشح أردوغان لبلدية اسطنبول، ف مشارب أردوغان الفكرية يعني أساسها هو نجم الدين أربكان. بالنسبة لاندفاعه أو عدم اندفاعه، في الحقيقة اللي حصل العكس. أردوغان يعتبر أكثر تحفظا و أكثر حلما وأكثر مراعاة للظرف التركي من نجم الدين أم من أستاذه؟
لا أنا قصدي الاندفاع في الظهور في المشهد، يعني واضح أنه مندفع بقوة، قصدي في الظهور في المشهد الدولي قوي، يعني ده أردوغان حديث كل مكان بيروحه.
نعم، لكن أقصد ده تأخر شوية.
نعم.
نجم الدين أردوغان من أول لحظة وهو أظهر الهوية الإسلامية بشكل واضح جدا من مراحله السياسية المبكرة، لما دخل الحكومة مع أجاويد كان من أوائل الأشياء اللي طالبها أنه تحجم العلاقة مع إسرائيل. قدم مثلا مشروع بحجب الثقة عن وزير الخارجية وقتها، واحد اسمه أركمان، لأنه سياساته محابية جدا لإسرائيل، وحجبت الثقة عنه وعزل عن وزارة الخارجية. لما تولى رئاسة الوزراء من أوائل المشروعات اللي عملها إن مشروع التجمع الإسلامي، أكبر 8 دول إسلامية، يعني أقصد هو اندفع للمشهد الدولي ربما أسرع من أردوغان.
نعم.
أردوغان في الحقيقة تعلم الدرس من هذا الأمر، تحفظ ولم يظهر بهذه الصورة العالمية أو الدولية إلا من 2008 و2009، 5-6 سنوات ركز فيها جدا على المشهد المحلي وعلى محاولة تحجيم قوة الجيش داخل تركيا.
طيب أنا هسأل سؤال لحضرتك وحبدأ بالأستاذ الدكتور محمد نورو، هو ليه احتفى الشعب المصري بأردوغان أو الشعب العربي في ثورات الربيع العربي أردوغان بهذه الصورة؟ وخصوصا أن أنا قريت النهاردة مقال للأستاذ سلام أحمد سلامة في الشروق بيتكلم عن كده، وفي تعليق عجيب عايز أقف عنده، انه وتصححوا لي اللي كاتب التعليق الكلام على مسؤوليته، بيقول انه اردوغان لا يبحث الان الا عن مصلحة تركيا، هو يحب المسلمين بقلبه لكن ما يفعله الان هو تسويق لتركيا في المشهد السياسي والاقتصادي والسياحي، بدليل انه عمال يقول طب ما هو 12 رادارات موجودة على الشواطئ موجهة ناحية روسيا والصين، اسرائيل ما اعتذرتش عن حادث مرمرة تقريبا وما قالتش حاجة وما زال المشهد زي ما هو. فبيقول ما يعني مش عايزين نكبر موضوع اردوغان او نعتبره النموذج اللي احنا بنحلم بيه، ده المشاهد اللي علق على كلام الاستاذ سلام احمد سلامة لما سأل السؤال اللي انا بسأله لحضرتك دلوقتي، لماذا حظي اردوغان بهذه الشعبية الجريفة وهذا الحب؟
هي الحقيقة الاجابة طويلة
وبراحتك،
لان يعني
لا لا خد راحتك.
يعني بص، بداية بالنسبة لي اردوغان اسلامي، وبدليل ان هو حبس بتهمة ان هو قال شعر معين اظهر فيه
الهوية الاسلامية.
الهوية الاسلامية. المسألة الثانية ان هو قال مرة تصريح هنا في مصر عن حاجة اسلامية ما هجمش فيها العلمانية، وحكم في تركيا بسببها، واضطر ان هو ينكر وجاب شهود كمان حتى هنا من بعض الصحفيين المصريين شهدوا قال لا ده ما قالناش، والمسألة يعني ايه فاتت. فواحد زي اردوغان محكوم بعدد كبير جدا من العوامل، اولها الجيش، نمرة 2 الدستور، نمرة 3 ان هو عضو في حلف الاطلنطي وما يقدرش يخرج منه بسهولة، نمرة 4 ان هو بيعبر عن شعب موجود وله تطلعاته وله أحلامه اللي هي مش إسلاميتها عالية زي الشعب المصري، يعني الشعب التركي إسلامي لكن إسلاميته مش عالية زي الشعب المصري، بس الشعب التركي الإسلامي ده هو برضو يرغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فعشان هو بيرغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بما إن أردوغان بينظر إلى صندوق الانتخابات راجل مش جايب التزوير ولا جايب الدجل ولا جايب البتاع، فهو يجب أن يبدأ يعني بيخاطب الناس على قدر عقولهم، والرسول قال خاطبوا الناس على قدر عقولكم.
علي نعم.
طيب المسألة إن هو عمل إيه؟ لما قال أنا برضو عايز أدخل في الاتحاد الأوروبي تلبية لرأي الناس أو نزولا عند إرادة الناس، هو الحقيقة ما كانش عايز يدخل في الاتحاد الأوروبي، وكان عارف كويس جدا ان أوروبا نادي مسيحي وان الأوروبيين سيرفضوا دخول الأتراك المسلمين في الاتحاد الأوروبي، بس هو بيعمل ده ليه؟ عشان أوروبا تقول له ايه لا ده انت عندك مجموعة من الأشياء التي لا تتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي صلحها، زي ايه يا جماعة؟ ان الجيش بيتدخل في السياسة، يبتدي يقلص أظافر الجيش في السياسة، ده لمصلحته ولا مش لمصلحته؟
مصلحته.
طيب ان الدستور التركي ما فيهش قدر جيد من الحريات، يبتدي يعمل مزيد من الحريات في الدستور التركي، الحريات دي بتفيد المحجبات اللي في تركيا، لان من باب الحرية ان تلبس من تريد الحجاب وان تسفر عن
رأسها من تريد
من تريد. فكل هذه الامور كانت لصالح الاسلام عموما في تركيا. فهو استفاد، انا بعتبره من اذكى الناس في التاريخ هذا الرجل
اردوغان،
ذكي ذكاء خرافي، بيعمل اقصى ما يمكن عمله وافضل ما يمكن عمله في اطار الظروف المحيطه به شديده التعقيد. هو عضو في حلف الاطلنطي، والارمن بيضغطوا عليه وممكن يخلوا اللوبي الارماني في الكونجرس يعمل دوشه ويمنعوا عنه قطع غيار، ويمنعوا كان بيستفيد بعلاقاته بالجيش التركي، علاقاته باسرائيل في المساله دي، وياخد قطع غيار. وفي نفس الوقت بيستفيد بعلاقته في حلف الاطلنطي، واقول لك نقطه خطيره جدا، كان فاهم كويس جدا ان الامريكان مضطرين لوجود نظام اربكان في تركيا حتى لا يكون هناك البديل القاعده. الامريكان ابتدوا يفهموا، لسه الاسرائيليين الحقيقه ما فهموش، ابتدوا يفهموا ان من المفيد جدا لامريكا ان تظهر انظمه غير فاسده وقادره على انها تقنع الشعوب، عشان البديل هيبقى الارهاب او القاعده. بص حضرتك اقول لك مثل صغير جدا، انت عندك من اول موريتانيا للنيجر لنيجيريا للجزائر لليبيا، كل ده في قاعده، لغايه الصومال والسودان المفكك. فكل المسائل دي مخيفه جدا. الامريكان من مصلحتهم الان مثلا ان يقوم نظام قوي في مصر حتى لا يطالها التفكك، وبالتالي تبقى كل المنطقه. ولذلك الامريكان ما كانوش كانوا مثلا بيدعموا البشير في الانتخابات، مع ان البشير عدو تاريخهم ليهم، لان البديل ايه؟ لو سقط البشير تتفكك، وهتتفكك برضه، لان مصر بدون السودان دوله ناقصه المقومات، والسودان بدون مصر دوله بلا مقومات، وبالتالي لو ما توحدتش مصر والسودان شمال السودان هيتمزق ال 20 دوله. وبالتالي هذا التمزق الشديد، الامريكان طول عمرهم مع التفكيك والتشرذم وكده، لكن التفكيك والتشرذم الجديد ده بيجيب لي قاعده وبيجيب لي ارهاب امريكا مش قادره عليه. يبقى لازم الم المساله بدل ما يكون لي موجود
50 عدو يبقى معروف عدو واحد وخلاص،
700 بلطجي القاعده هتشتغل، لكن يبقى اتعامل مع واحد.
ده من وجهه نظر امريكا. نعم.
من وجهه نظر امريكا. اسرائيل لسه فاردوغان فهم المساله دي كويس جدا، وبيضرب اسرائيل على قفاها رايح جاي، والحقيقه هو واقف بريز في
دافوس.
ايوه. وعمر موسى ما وقفش وقام قال اردوغان شكرا. فيعني انت مش قادر تبدأ، انت عربي بتتكلم عربي، عدائك لاسرائيل اقوى، يبقى كتر خير نجم الدين رجب طيب اردوغان. طيب المساله ان هو بقى ايه، العلمانيين في مصر او القوى المريبه اللي ما بتحبش الاسلام في مصر طول عمرها بتهاجم اردوغان وبتهاجم التجربه التركيه، بس هم خبثاء لان هم لا يعبروا عن احد، لا يعبروا عن الشعوب. اول ما يجي اردوغان يورطوه في تصريح مع العلمانيه عشان يبرروا وجودهم، والعلمانيه احنا وصلنا الى حاله من الاقتناع الشعبي المصري ان العلمانيه شيء لقيط، شيء خائن، شيء كافر، فما عادش لهم مكان يتكلموا فيه. فيجيبوا بقى تصريح يا اما يخسر وجوده في تركيا ويتعرض لمحاكمه، ويستعيد الجيش بعض الدور اللي كان اللي اردوغان نجح في تقليصه، يستعيد اظافره من جديد، وهو محول جنرالات من الجيش الى محاكم مدنيه على فكر، ويعني عامل شغل 10 على 10 وفي منتهى الذكاء وبهدوء وبدون ما يسقط البلد ولا يعمل لها مشاكل ولا غيره. يبقى اردوغان اللي محبوب جدا، وانا هقول لك محبوب ليه بعد كده، اللي محبوب جدا لدى الشعب المصري هو اللي بيقول العلمانيه يا ام يبقى يبرروا وجودهم. طيب لو ما قالش علمانيه يبقى هو وقع في محظور بالنسبه للدستور والقانون التركي، اخره 5 سنوات او 10 سنوات في تركيا.
نعم.
فطبعا الراجل عنده حسابات دقيقه، واعتقد برضو الترجمه هم لعبوا فيها وطريقه السؤال، ويعني ده شغل شيطاني.
ده اللي هيخلينا نجرحك. بس معانا بسرعه على الهاتف خالد اسماعيل امين حزب الحريه والعداله بالشرقيه. السلام عليكم استاذ خالد.
السلام دكتور فريد اسماعيل مع حضرتك يا فندم.
دكتور فريد اسماعيل ازي حضرتك؟
فريد اسماعيل يا فندم.
فريد اسماعيل استاذ فريد.
ايوه فندم.
طيب دكتور فريد، يمكن حضرتك انا قرات الخبر وحضرتك معلق فيه ان ما تم الكلام والحديث عنه في الجرايد ده كلام كذب ملوش اساس من الصحه، هل تقولنا المشهد بالظبط ايه عشان هسال حضرتك؟ لان مكتوب ان الاهالي نفسهم نظموا العشرات من الاهالي وقف امام قسم اول الزقازيق للتضامن مع ضابط الشرطه. اتفضل حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا بحيي حضرتك وضيوفك الكرام مشايخنا الافاضل.
بن خليل.
وعاوز اقول بس ان الواقعه دي طبعا زي ما حضرتك عارف الايام دي انت تتوقع من هنا الانتخابات اللي جايه هجوم منظم يقوده مجموعات معروفه عددهم قليل لكن صوتهم عالي ومعاهم اعلام ومعاهم قضائيات ومعاهم صحافه خاصه وحضرتك عارف ان هي ازاي تدار بحنكه كبيره جدا قبل الثوره وبعد الثوره، وبعد الثوره بالاخص بعد ما ظهر يعني الاداء والقوه وكده، فمتوقعين ان الاحزاب الاسلاميه كلها تهاجم تحت اي مظله من مظلاتها او تحت اي اسم من الاسماء او تحت اي حد من الحوادث. اللي حصل طبعا ان كان ابن الدكتور مرسي في العربيه هو واخوه والدته
احمد وعمرو.
فحضرتك هم ماشيين بالعربيه دخل عليهم الضابط والعسكري بعربيه الونش وكان داخل يعني اتطلب منهم كان هيخبطهم يعني دخل عليهم ضايق عليهم خالص فقال له مش تحس دمي مش ما يعني مش شايفنا بطريقه خوف شديد لانه كان داخل عليهم
يعني ما قالوش امشي عدل يا حمار زي ما موجود عندك في الواقع والمحضر.
لا لا لما حضرتك كان بقول لك الروايات كلها يعني اللي نشرها انت عارفهم.
اتفضل يا
فندم. كان بقول لحضرتك اللي حصل بعد كده الضابط نزل بقول له انت بتكلمه ليه كده؟ قال انا بكلمه لانه داخل عليه هيدوسني انا ووالدته واخويا وكده. فقال له لا بصوت عالي بقى انت مش عارف يعني احتاج عليك الكلام جدا وراح خبط على عربيه الدكتور محمد مرسي جديد الاثنين خبطه جامده جدا وبدا يشتم شتائم شديده بابوه وامه وسب الدين واكثر من مره استفز الموضوع ده استفز الدكتور احمد محمد مرسي جدا واخوه لان والدتهم بتتشتم وهي معاهم وسب الدين فطبعا الوضع خطير جدا. نزل له وقال له انت بتعمل ايه وما نقبلش احنا بكده وانتهى عصر الكلام ده. يعني المهم اللي حصل فيه تشابك اولاد الدكتور محمد مرسي هم اللي اتعوروا لانهم كانوا حريصين ما يعملوش اي اشكاليه او كده. الروايات بتقول لك الناس مش الناس الكلام كله يعني كذب واحنا عارفين مين اللي بيجي يشهد.
الكلام ده كان في اليوم السابع قايلين دكتور فريد اكد شهود العيان ان الضابط نفسه هو اللي قام بانقاذ الطبيب الشقيق من الاهالي ودفعهم للونش قبل ما الجمهور يعتدي عليهم بسبب ان هم ضربوا الضابط وقالوا له انت مش عارف احنا اولاد مين.
لا طبعا انت عارف حضرتك الاولاد دول متربيين كويس قوي.
نعم.
الاولاد دول اشتركوا في الثوره من يوم 25 وكان بيباتوا في التحرير ليل ونهار واشتركوا في المعارك الخطيره اللي هي كان سبب في انقاذ الثوره بفضل الله عز وجل.
نعم.
هؤلاء الناس متربيين تربيه كويسه ما يقولوش احنا اولاد مين لان احنا عارفين كويس يعني ابره ابن الاكرمين يعني ازاي يعني احنا عارفين ازاي في الاسلام ان الواحد ما يتباهاش بنفسه ولا باسمه ولا بعيلته ولا بنسبه ولا غيره.
نعم.
فعارفين كويس قوي ان الكلام ده كله كلام مدسوس وليس له اي. انا اتصلت برئيس تحرير اليوم السابع قلت له بعتد عليكم ان انتوا جبتوا الكلام من محاضر الشرطه اللي احنا عارفينها. محاضر الشرطه حضرتك عارف بتتفبرك ازاي وبتتظبط ازاي.
طب وصل الامر لفين يا دكتور فريد دلوقتي؟
واخد بال حضرتك هو بعد كده الموضوع كله راح عند يعني مكان قريب من المحافظه دكتور محمد مرسي كان عند الدكتور عرف بالخبر نزل على طول وكان حضر بقى مدير الامن والضابط والشباب فقال له يعني احنا اخلاقنا وديننا اذا كان لنا احنا حق عندك فاحنا متنازلين عنه اما اذا كان انت ليك حق فيعني خده بالقانون وما فيش حد فوق القانون ولا الاولاد ولا ابوهم ولا اي حد واحنا نحترم جدا سياده القانون. خدوهم تعمل محضر تحجز الاولاد بالليل طبعا انت حضرتك عارف من غير اذن النيابه فده كان شغل برضه كده والدكتور محمد لم يتدخل وسابهم محجوزين في القسم امبارح بالليل لغايه الصبح اتعرضوا على النيابه. الاولاد عملوا محاضر لان الثاني عمل محضر فعملوا محاضر بالسب والقذف وفي شهود على هذا السب وهذا القذف سب الدين وغير هذه الامور والاصابات وبعدين المحامين لما حاولوا يدخلوا عشان يعملوا يثبتوا محضر كده تهجموا عليهم الضباط اللي في قسم اول في الزقازيق وشتموهم فالمحاضرين المحامين برضه عملوا محضر. الخلاصه في الموضوع انا الحقيقه يعني من الصبح واحنا في مداخلات وكده احنا قلنا لهم ان في مهمه كبيره قوي بتستنى الشعب المصري كله وان احنا في مرحله دقيقه بتمر بها مصر وان مصر بعد ثورة 25 يناير غير مصر قبل 25 يناير. واحنا الان امام استحقاقات مهمة، يعني الاعلان الدستوري مفروض ينتهي يوم 27/9، يعني بعد 10 ايام بالضبط من النهاردة. مفروض ان مجلس الاعلى هيطلع قرار خاص بانتخابات مجلس الشعب، انتخابات التشريعية وبعد كده انتخابات الرئاسية. يعني البلد كلها مفروض تنشغل وتهتم ويكون مهمومة بالانفلات الامني والوضع القبيل اللي في مصر والمرحلة الانتقالية. وده اللي بالنادي بيه، بالنادي ان احنا بنقول اذا كان في مشكلة خاصة صورت ام كبرت القانون ياخد مجرى فيها. مش عاوزين لها تضخيم، قلت كده لو سال الاعلام كلها وخلي الاعلام كله يركز في ان احنا امام استحقاقات مهمه للشعب المصري، لا للمبادئ فوق الدستوريه، لا للانتفاع حول اراده الشعب المصري، لا لتاجيل الانتخابات تحت اي زعم من المزاعم او اي يعني حجه من الحجج. احنا امام استحقاق واجب قبل 27/9 اللي احنا فيه، وامام هم كبير ان احنا نبني مؤسسات مصر، المؤسسات التشريعيه مجلس الشعب والشورى والمؤسسات التنفيذيه رئاسه الجمهوريه. ده اللي حضرتك انا عارف قناه الناس بتشتغل عليه ليل ونهار، وبتجمع الناس وتجمع قلوب الناس حوالين الالتفات حوالين اراده الامه.
احنا طبعا حضرتك معاك قلبا وخالبا فيما تتكلم فيه الان، لكن كان من باب الامانه بننقل، لان انت عارف وسائل الاعلام هتقعد تتراشق على الاخوان وعلى تصرفاتها ويقول لك الاخوان بقوا مغرورين، الكلام اللي بيقعد يتقال في الجرايد، فحبينا نستوضح من حضرتك الصوره. شكرا جزيلا دكتور فريد اسماعيل امين حزب الحريه والعداله بالشرقيه، كنت معنا على الهاتف، بعتذر لحضراتكم. برجع لك دكتور محمد هشام، لماذا حظي اردوغان بهذا الحب الجارف اللي شفناه في مطار القاهره وفي الاستقبال، وسائل الاعلام كانت مهتمه قوي؟ ويمكن عايز برضه اخد ملمح من كلام الدكتور محمد نورو، هل ترى ان العلمانيين في مصر الاقحاح ارادوا ان يورطوا اردوغان في هذه التصريحات او لخبطه الترجمه زي ما بيقول الدكتور مورو؟
في الحقيقه حاجه موجوده عندنا في العقل الجمعي المصري او العقل الجمعي العربي، هو التطلع لزعامه تقود مسيرة الأمة. ده حلم موجود عندنا عموما يعني في الشعب المصري والشعوب العربية، فلذلك إذا انطبقت المواصفات على أي شخص، التطلع للزعامة ده حاجة موجودة في نفوسنا كمصريين وكعرب. فالأحلام دي انطبقت على أردوغان في الكاريزما اللي عنده، في راجل في حال مفوه، خطيب، راجل له نجاحات على الأرض. فالتركيبة دي على بعضها، يعني حضرت اللقاء بتاع دار الأوبرا، أنا كنت مندهش جدا، لأنه هو بيتكلم كان موجود كثير من تقريبا كل التيارات الإسلامية، موجود كل رموز العلمانيين وموجودين. الغريب أنه قالها بحماسة تقريبا كل الناس، وده أمر غريب جدا، لأنه بيمثل بالنسبة لهم حلم او بيمثل نجاحات موجودة على الارض. التقاء اطياف المصريين على الاعجاب بهذا الرجل امر ملفت للنظر، فانا اعتقد ان ده احد الاسباب. شخصية ناجحة وراء تاريخ ناجح، راجل مفوه له كاريزما لا شك تؤثر في عواطف الناس. بعض الناس ربما وده يعني كتب بعد زيارته بيقولوا لا ده راجل سياسي ومن دهات السياسيين ولذلك ضحك علينا، فدول تأثروا بيه ودول تأثروا بيه. وانا اظن ده اختزال يعني مخل للامر. في الحقيقة انا ودي يا شيخ خالد في اللقاء دوت يعني لا ننشغل كثيرا بالحكم عليه، لانه هنروح في حتة يعني زي ما قال الدكتور محمد شديدة التعقيد. لكن اظن الاجدى الان ان احنا ازاي نستفيد.
احنا مش عايزين نحكم عليه دكتور فيشام، لكن عايزين نشوف هل ما قيل انه النموذج التركي ينفع لمصر، واستطاع اردوغان انه يسوق لهذا النموذج في مصر يمشي، ولا احنا المفروض بالنسبه لنا موضوع مخالف عن تركيا خالص، مش شخص اردوغان بالتحديد.
عشان كده اظن يعني دي الحته اللي نتكلم فيها اللي نستفيد منها.
نعم.
كلامه عن العلمانيه، انا حزين من بعض التعليقات اللي طلعت، حزين جدا في الحقيقه، لانه كان الراجل مثلا فاجئنا في مصر بهذا الكلام. يعني سمعنا بعض التصريحات يعني ان احنا مصدومين، فوجئنا، او انه تورط. اردوغان مش هيتورط في تصريحات، اردوغان ده كلامه من سنوات. لو كان هذا الكلام جديدا على البعض، فهؤلاء البعض اللي يلاموا على هذا، لانه معناه انه مش مذاكر المشهد التركي، مش متابع التجربة التركية كما ينبغي، لدرجة انه فوجئ بهذه التصريحات. هذه التصريحات في سياقها التاريخي ما تغيرتش. هذا كلام أردوغان طول الوقت. هذا الرجل شخصيته إسلامية واضحة الهوية، لكن بيراعي المشهد التركي. خلي بالك حضرتك ده راجل مسؤول، ده راجل رئيس حكومة،
صحيح.
مش مثلا راجل بيتكلم كمفكر أو ككاتب، فله قيود موجودة في يعني في المشهد التركي بتحكم تصريحاته وبتحكم يعني توجهاته. وأنا في الحقيقة بوافق الدكتور مورو جدا على براعة هذا الرجل في إدارة المشهد السياسي التركي ونجاحه في تقليم أصفار المؤسسة العسكرية، والمشهد كله بيتجه نحو مزيد من وده كلام حتى الغرب، يعني كلام الغرب عنه ان الرجل ده يحمل أجندة إسلامية، أحيانا يقولوا مخفية أحيانا يقولوا واضحة، لكن هذه البراعة في إدارة المشهد ده الشيء اللي احنا عايزين نكتسب. أحيانا احنا بنبقى فتوات.
إذا حضرتك بتتفق مع الأستاذ محمود سلطان وعامل مقال النهاردة اسمه العلمانية في مصر وتركيا، اسمح لي أقول تعليق بسرعة عليه وحضرتك تعلقه يعني أو أقوله. البعض يعتقد أن تصريحات أردوغان بشأن العلمانية كانت مدحا لها فيما كان الرجل واضحا حين أكد أنه مسلم وليس علمانيا ولكنه رئيس وزراء لدولة علمانية. أردوغان ألمح أيضا إلى الفارق بين علمانية الدولة وعلمانية المجتمع. هذا الوعي توقع رئيس وزراء تركيا بأنه أكبر من استيعاب المذيعة المصرية التي أجرت معه الحوار، وربما كان قلقا من قدرتها على الاستيعاب فأنهى كلامه بسؤالها هل فهمت الآن؟ وبعدين في الآخر الأستاذ محمود سلطان بيقول أنه تركيا شكلها لما تروح تشوف تتفرج على المساجد يعني عايز يوصل ان العلمانية التركية تظل حصرا على العقل السياسي الرسمي فيما ينفصل المجتمع بروحه ونفسه عن هذا. بيقول في مصر الموضوع مختلف خالص. واخيرا بيقول يمكن القول انه اذا كانت علمانية الدولة لا تمثل خطرا على هوية المجتمع في تركيا فان علمانية الدولة لا تزال خطرا كبيرا على الهوية المصرية، ولعل ذلك هو الفارق بين السياقين الذي ينبغي ان يكون حاضرا في وعي النخبة المصرية. تتفق معه؟
ده كلام عقل جدا في الحقيقة الاستاذ محمود. حضرتك نزع التجربة التركية من سياقها ده اللي بيلخبط البعض. هضرب مثال على كده. أردوغان لما كسب الانتخابات البلدية، الحقيقة أنا ودي إن احنا في مصر نركز جدا على تجربته في حاجتين، تجربته في بلدية اسطنبول ثم كرئيس وزراء. في بلدية اسطنبول كثير من المقالات كتبت لما نجح في الانتخابات إنه ده هيطبق الشريعة الإسلامية وهيذهب في القضايا الحساسة جدا. احنا ما عملش كده. اول ما بدأ به القضايا الخدمية، اصلح كان عنده 3-4 قضايا ملحة. المرور داخل اسطنبول، مياه الشرب النقية مش متوفرة للناس، التلوث اللي موجود، اكوام القمامة اللي كانت موجودة في شوارع اسطنبول، مشاكل مشابهة جدا لمدينة ضخمة زي القاهرة. في الحقيقة أول ما توجه لهذه المشاكل، طبعا كان في مشاكل حساسة من ناحية الإسلامية زي مثلا
شباب،
ده أكتر من كده. كان في اسطنبول في مواخير بيوت للدعارة رسمية بتراخيص لا يستطيع أن يلغيها لأن الناس تحمل تراخيص، ما يقدرش يلغيها بقرار، وإلا القرار يبقى غير قانوني وغير دستوري. عمل إيه حضرتك؟ عالجها بطريقة بارعة جدا. جاب البيوت ديت والمسؤولين عنهم وعرض عليهم حوافز من البلدية، قال أي واحدة تسلم الرخصة بتاعتها هنديها سكن تبع البلدية وهنديها إعانة مالية إنها تشوف لها شغلانة تانية غير الشغلانة
للممارسات نفسهم.
نعم. لأن دي مرخصة من الدولة.
قدامه
مشكلة وقدامه وضع قانوني ما يقدرش يخرج عنه، لكن اللي أقصده انه اول ما توجه للمشاكل الخدمية لمدينة اسطنبول
كسب الناس.
حضرتك بنى مئات الكيلومترات من الطرق السريعة، بنى 50 كوبري داخل اسطنبول لتسيير حركة المرور، عمل لمشاكل. انا حضرتك زرت بالمناسبة تركيا اخر 95 والتقيت باردوغان، هو اللي دعانا ان احنا نعمل درس ديني في البلدية، وكنت شفت حاجات غريبة داخل المدينة وسألت السؤال المباشر دوت، قلت له انتوا بتجيبوا منين الموارد ديت؟ يعني مثلا شفت انه عمل مرسوم جديد ان اي مواطن تركي فوق سن 60 يركب المواصلات مجانا، المواصلات العامة. بدأ المواصلات العامة كلها غيرها بدل البنزين تبقى بغاز علشان التلوث اللي في اسطنبول. فبقول له ازاي بتجيبوا الموارد دي؟ فقال لي احنا بنحاول نكسب انتماء المواطن التركي لحكومته او في الحالة دي للبلدية، المواطن اللي يشعر بالانتماء ان الدولة بتشعر بالوفاء ناحيته، هيدي للبلد،
حسن البلد بلده ومكان مكانه،
هيدي للبلد.
نعم.
اولاده يتأثروا، هو لو على قريب من سن المعاش يتأثر، اي الموارد هتأتي من حكومة مخلصة لشعبها. اللي اقصده حضرتك الشعارات السياسية وقتها كانت محدودة جدا. حضرت ساعتها مؤتمر صحفي لنجم الدين أربكان، كانت ساعتها رئيسة الوزراء علمانية قح تانسو تشيلر، فادت تصريحات بتهاجم الإسلاميين هجوما قاسيا، رجعيين ظلاميين، مع ان أربكان كان هيتبادل الحكم معها في الائتلاف، وفيهم وفيهم وفيهم. نجم الدين أربكان في مؤتمر صحفي في ذلك الوقت سألوا تشيلر بتقول عليكو واحد واثنين وثلاثة واربعة، اكتفى بالإجابة قال تانسو تشيلر مواطنة تركية شديدة الغيرة على تركيا، عندها وطنية عالية ونقدر وطنية، بس بتقول عليك كذا، لا يجب على هذا الأمر. احنا احيانا في الحقيقة بياخدنا الإعلام والتصريحات عن المهمة التي أمامنا. احنا الآن في مرحلة حساسة جدا في مصر، يا ريت لو ركزنا ازاي نستفيد من النجاحات التركية. اما الناحية الشخصية هتبقى موجودة. وانا داخل دار الأوبرا شفت شاب اعرفه جايب من بيته يافطة كبيرة عاملها في البيت بيرحب بأردوغان بأردوغان، بقول له قال لي نفسنا عن ربع أردوغان يبقى في مصر.
طيب.
هذه المشاعر الشعبية الصادقة.
لأستاذنا الدكتور مورو، مصطفى عبد الجليل رئيس مجلس الوطن للانتقال الليبي قال نتطلع الى دولة ديمقراطية إسلامية ديمقراطية إسلامية تستلهم النموذج التركي. هل حضرتك شايف ان النجاحات اللي حققها أردوغان على المستوى الاقتصادي والطفرة اللي حصلت في تركيا بهذه الصورة، وبنشوف الراجل قد ايه حابب بلده يسوق لها حريص عليها حريص على المواطن التركي بهذه الصورة، شايف ان النجاح ده كله هو اللي أدى إلى أن معظم الدول بتتمنى أن تحذو حذو الأتراك دلوقتي في العمل السياسي؟
يعني والحقيقة بس في بالتأكيد بس في يعني عدة ملاحظات ينبغي ألا تفوتنا. من الملاحظ أن الشعب المصري يحب جدا مهاتير محمد وأردوغان. طب ما فيه رؤساء وزراء ورؤساء جمهوريات في دول أخرى عملوا إنجازات اقتصادية لشعوبهم ولم يهتم بيهم الشعب المصري،
زي مثلا قولنا مثال عشان برضو نقرأ لهم ولا
يعني مثلا في السويد في سويسرا في كندا في أي مكان في الدنيا.
هل الهوية الإسلامية بتأثر في ده؟
أيوه الله يفتح عليك. الهوية الإسلامية بالنسبة للاثنين والهوى العثماني بالنسبة لأردوغان. يعني أنا بتصور أن بدون شعور إحنا كلنا عندنا، يعني أنا مثلا اكتشفت أن أنا عثماني الهوى دون أن أدري. فده بيمثل الخلافة العثمانية اللي عملت مجد للإسلام، اللي إحنا نفسنا نرجع نبقى دولة إسلامية تاني في آخر دولة إسلامية موحدة كانت الدولة العثمانية. الأمر الثالث بقى ان الناس كانت بتبحث، يعني كنا دايما نقول ايه شايفين الشيعة بيعملوا وبيسووا ونجحوا في انهم يعملوا مش عارف ايه واحنا فاشلين. لا، تم في قطاعات سنية نجحت في انها تعمل تنمية حقيقية وتنتشر مثلا تركيا من وحدتها او ماليزيا من وحدتها او غيره. فالناس لان هواء سني ايضا بتبحث عن زعيم سني، يعني المسلمين بحاجة الى زعيم يوحدهم، هذه حقيقة موجودة في الوجدان. احنا امة واحدة وجداننا كده، اردنا او لم نرد، ادركنا او لم ندرك ده جوانا. فاحنا بنبحث عمن يحقق
الوحدة بين الشعوب،
الوحدة بين الشعوب. يبقى عايزين رمز اسلامي ورمز سني، لان 90% من العالم الاسلامي سني، والناس بتنظر للمشروع الشيعي بريبة لانه هو مريب الحقيقة. بس الاخطر ان الناس بوجدانها كده بتبحث عن
يعني سني وزعيم سني
وزعيم سني.
نعم.
فده الامر. لو من هنا الناس حبت، انا اقول لك، انا احكي لك، انا كنت قاعد في قاعدة في المحاضر بيقول انا عايز كل واحد يقول لي اسمه ويقول لي الشخصية اللي هو معجب بيها سواء كانت تاريخية. عدد كبير من الناس قالوا أردوغان. ما حدش قال احمد نجاد مثلا، ما حدش قال
حسني مبارك،
لا طبعا بالتاكيد. لا انا عايز اقول لك ليه الناس بتنحى هذا المنهج. المساله الثانيه بالنسبه لدغان، ان هو الحقيقه الكلام ما يجب ان احنا نلتفت ليه. هو الراجل بيقول لك انا لا عبقري ولا حاجه، انا كل الحكايه ما كنتش فاسد ما سرقتش، فلما مسكت البلديه، لما مسكت تركيا خلتها عاشر دوله اقتصاديا في العالم بعد ما كانت ميزانيتها خربانه والدنيا صعبه جدا. كانت مثلا اسطنبول دي الناس كنت تقول لك كانت ريحتها وحشه يعني بالمعنى الحقيقي مش بالمعنى المجازي. فنظفها يعني، عمل كل الانجازات دي بدون لا سرين ولا ياخد حاجه لمجرد ان هو مش فاسد. فالناس بتقول رساله يا جماعه، مساله اصلاح مصر شديده السهوله، بطلوا فساد تنتهي القصه، هاتوا واحد مش فاسد تنتهي القصه. كمان الناس بتقول ايه، احنا رامين في اتجاه تجربة الانتخابات التركية، اعملوا لنا انتخابات وسلموها للمدنيين زي ما الاتراك عملوا وخلصوا نفوذ الجيش التركي. ما هو الغريب بقى اللي تبص تلاقي ايه، العلمانيين في مصر يقول لك ايه على المجلس العسكري انه يستمر حتى لو وصل الاسلاميين للسلطة. طب ما انتوا كده ضد الديمقراطية المزعومة بتاعتكم، في حين ان احنا نقول اعملوا عام انتخابات وسلموها.
ممكن اسالك سؤال يا دكتور؟
اتفضل.
انا ليه حاسس ان العلمانيين في مصر مش فاهمين حاجه؟
هم مش موجودين. هم يعني هم بص، العلمانيه في حقيقه الامر مجرد شوشره.
ايوه انا قصدي اقول لك كده، يعني طول ما هم شوشر على بعض،
هي شوشره ما عندهاش مشروع. ما هي المشكله ان احنا بنتعامل معاها كما لو كانت تمتلك مشروعا. هي لا تمتلك مشروع، هي مجرد شوشره على المشروع الاسلامي. والحمد لله ان انت نقلتنا لقضيه العلمانيه. بس انت لما بتتعامل مع الزلط والرمل بتتعامل بقوانين ايه؟ ماده كيمياء وفيزياء. لما تتعامل مع الانسان في الجانب المادي بتاعه تتعامل بقوانين الكيمياء والفيزياء. لكن ما تتعامل مع الانسان كانسان بتقول الانسان ده مش مجرد ماده بس، ده فيه وجدان وفيه تراث وفيه تاريخ وفيه جغرافيا
وروح
وفيه روح وفيه نفس وفي عوامل متعدده. وبالتالي اما عامله كجزء مادي فقط هفشل وهمسخه فبالتالي فشلت جميع مشاريع النهضة التغريبية. انا بحبش استخدم كلمة علمانية لانها ملهاش معنى في اللغة العربية اصلا، لا احنا عارفينها بمعنى العلم ولا بمعنى الدنيا ولا بمعنى فصل الدين عن الدولة،
برضو شوشرة
لخبط. يعني السيكولاريزم معناها الناس اللي هم مش في الاكليروس، يعني اللي هم مش رجال دين لابسين زي الكهنوت، يعني المدرس والطبيب والمهندسين. فاشي دي نشأت في سياق حضاري معين، وادوات علم الاجتماع الغربي بتستخدمها، ما ينفعش استخدمها عندي لان لا عندي علم اجتماع زي علم الاجتماع الغربي ولا السياق الحضاري مختلف. ويجب ان انا اعمل علم اجتماع اسلامي، مش عشان علم الاجتماع الاسلامي افضل من علم الاجتماع الغربي، لا، لان ده له سياق بيدرسه وده له سياق بيدرس. وبالتالي لما تيجي تقول الدولة الدينية، يا عم ما عنديش اصلا انا دولة دينية، ما تقوليش حاجة ملهاش معنى.
صحيح.
اما يجي يقول لك ايه الدين، مفهوم كلمة الدين في علم الاجتماع الغربي غير مفهوم كلمة الدين في علم الاجتماع الاسلامي. ان الدين عند الله الاسلام، الاسلام هو اللي نزل على ادم، هو اللي نزل على سيدنا محمد
باختلاف التشريعات. نعم. هاخد مداخلة وارجع لحضرتك دكتور محمد هشام. دكتور محمد من السعودية، دكتوراه في الادب الانجليزي. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم شيخ سامي.
عليكم السلام يا غالي.
الحقيقة أنا عايز يعني أقول حاجة الحقيقة.
تفضل.
وكويس إن حضرتك قلت إن أنا يعني أستاذ في الأدب الإنجليزي في كلية الآداب، يعني المفروض أنا راجل بتاع ثقافة غربية بعرف أدب إنجليزي، بنعرف نتكلم على الدراما على الكلام ده كله. ومع ذلك أنا عايز أقول للعلمانيين وبعض المخرجين السينما بدون ذكر أسماء، أو بعض اللي يعني اللي بيرى شخصية المسلم أو شخصية الشخص المتدين على أنه مثلا معذرة في الكلام، متخلف، مش مثقف، ما بيعرفش لغات، ما بيعرفش يتكلم إنجليزي، ما سافرش أوروبا، ما سافرش دول خارجية. لا الحمد لله، يعني أنا يمكن عمري 35 سنة عملت الكلام ده كله، سافرت دول عديدة، بتكلم إنجليش، بدرس الأدب الإنجليزي، كل الكلام ده. ومع ذلك أنا مثلا من عشاق الشيخ محمد حسان، بسمع الشيخ أبو إسحاق، أعرف الشيخ مازن سرساوي، بسمع لحضرتك، عارف يعني إيه دين، نعرف نتكلم في كل حاجة هما بتكلموا فيها وأفضل منهم كمان. يعني عايز أقول إن لأ، برغم ذلك بنقول العلمانيين إن لأ، في ناس مثقفة وفي ناس متعلمة، ومع ذلك هي تفضل او مش بتفضل معذرة يعني هي بترغب النموذج الاسلامي عايزة الدولة اللي هي متخذة طبع الاسلامي طبع الفضائل والاخلاق بتحب السنة بتحب اهل السنة فياريت يبطلوا يعني التركيز على دايما ان الشخص المسلم شخص متخلف ما بيعرفش يتكلم في الامور دي. الحاجة الثانية بمناسبة كلمة العلمانية حضرتك دكتور ذكر العلمانية دي نعم. اصلها ايه وفصلها ايه والله يعني بقول ان عنده حق اولا له علمانية لا بالفتح ولا علمانية بالكسر ولا لها علاقة اصلا بقاموس لسان العرب ولا باللغة العربية في الاساس نعم. كلمة العلمانية اللي هي secularization لو نظرنا لتعريفاتها في قاموس زي الامريكان هيريتج وده اكبر القاموس مثلا الامريكية او حتى في قاموس اوكسفورد او حتى في قاموس كامبريدج وبنقول للعلمانيين زي مثلا حتى دكتور خالد منتصر اللي بيقعد يقول العلمانية لا تخالف الدين بقول له اقرأ انجليش واعرف لغات العلمانية ببساطة هي مذهب اللا دينية يعني something not related to English sorry something not related to to religion هي تعريفها كده ومن احد تعريفاتها في قواميس الامريكان هيريتج يعني skepticism in relation to religion يعني الشك في الدين
no.
وعدم الاعتراف بالدين
no.
وعدم الـ 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 يعني تعلق الدولة بالدين فيبقوا يقروا هم كويس وبعدين يبقى يعني يقولوا على المسلمين او على المتدينين ان هم مش مثقفين او ما
يقدر دكتور محمد
جزيلا
واشكرك جزاك الله خيرا على مداخلتك وربنا يبارك فيك دكتور هشام اسمح لي اقرا حاجه وتعلق عليها الصحفي محمد علي براند بيقول اردوغان يلقى التصفيق في التصريحات العلنية ولكن عندما تغلق الأبواب نسمع أمورا مثل إن هؤلاء الأتراك يبالغون مشيرا إلى أن الزعيم التركي يحاول أن يثبت عدم كفاءة العرب في القضية الفلسطينية الأمر الذي قد يتبين أنه غير مفيد ولاحظ ألغن شيئا من الاستياء في مصر وذكر بأن السلطات المصرية أقنعت أردوغان بعدم التوجه إلى قطاع غزة على هامش زيارته للقاهرة كما كان يريد القيام به عبر معبر رفح المصري وكانت تلك الزيارة ستزيد في تلميع صورته كبطل للقضية الفلسطينية وقال ألغن هناك لعبة نفوذ بين تركيا ومصر التي تصر على الاحتفاظ بدورها في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وأضاف إلى أن العلاقات بين البلدين لم تكن جيدة في عهد حسني مبارك والفكرة الآن هي الضغط على زر ريسيت لمحو كل شيء ومحاولة التفاهم للرمي بنفوذ مشترك في المنطقة. رؤيتك للتحليل اللي بيقوله هذا الصحافي او الاثنين اللي اتكلموا محمد علي براندو والغن اللي قال التصريحات.
لا اخشى ان الكلام ده كلام مفخخ للايقاع يعني في العلاقات المصرية التركية.
نعم.
نحن لا نلوم الاتراك ان هم يحرصوا على مصالح بلادهم.
طبعا.
لكن احنا كمان في الحياة مصدقين بالبعد الاسلامي اللي موجود في السياسة التركية.
نعم.
بالمناسبة كلام اردوغان عن اسرائيل مش كلام فقط للاستهلاك الاعلامي. اكبر مظاهرة تركية طلعت ضد اسرائيل على الاطلاق كانت سنة 1980 دعا اليها اربكان كان خارج الحكومة كان مازال عضوا في البرلمان دعا الحكومة التركية الى قطع علاقتها باسرائيل سنة 80 بنتكلم على اكتر من 30 سنة ودعا الى خروج مظاهرة ضخمة في تركيا تندد بقرار اسرائيل ضم القدس خرجت مظاهرة كانت اول علامة بارزة لوجود الاسلام السياسي في تركيا بهذا الحجم الشعب الضخم ده لا كان ساعتها لنفوذ اقليمي ولا كان لدغدغة المشاعر العربية ده شيء موجود في الهوية التركية وهذا لا يتنافى ان هم يعني كحكومة بتبحث عن مصالح طبعا بعد الاحداث اللي حصلت في سوريا مؤخرا لا شك ان تركيا بدأت تتباعد عن المحور التركي الايراني السوري مفيش قدامها الا مصر من ناحية سياسية لكن ده لا ينفي مشاعرها الاسلامية الفياضة الحقيقة هرجع برضو لنقطة اللي قالها المتصل الكريم الحقيقة انا عايز يعني برضو يعني نتأنى شوية في كلامنا عن العلمانيين المصريين الحقيقة هم ليسوا سواء كثير من العلمانيين المصريين تدفعهم مشاعر وطنية في حب البلاد وفهمهم المغلوط للشريعة الإسلامية ربما إذا جاز التعبير نحن الإسلاميين أو المتدينين مسؤولين عن جزء منه إن إحنا ربما عرضنا يعني لما يخرج بعض الإسلاميين الآن يهاجموا أردوغان ده يعمل لخبطة عند الناس.
طيب لا احنا مش احنا طبعا اتمنى ان ما نكونش مفهوم يا جماعة الخير ان احنا بنهاجم اردوغان خالص.
لا 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 بالتأكيد.
لان احنا رايحين ما بين يعني عالمين اسأل الله ان يبارك فيهما بنتكلم في الاطروحات اللي بتتقال في الشارع. النهاردة الشعب المصري يعني كل يوم وسائل الاعلام بتاخده وتوديه شد وجذب ومطرقة وسندان ومن حقه ساعات يفهم بعض الحاجات في الكواليس. وده اللي خلاني الدكتور محمد هشام راغب يعني بيميل بكل قوة الى يعني الدفاع عن اردوغان وده حقه. والنهاردة الدكتور محمد نورو بيتكلم ليه الشعب المصري حب اردوغان. طب هل النموذج التركي ينفعنا؟ لا مناقشة حرة ملهاش علاقة بان احنا عايزين نخرج في الاخر نقول اردوغان كخ او اردوغان حلو. انما عايزين نصل في النهاية الى انه الضيفان الكريمان واتصور ان هم يعني تعايشوا معايا في هذه الفكرة ان مش عايز العلمانيين الاقحاح حتى اللي بيتكلم عنهم الدكتور محمد هشام راغب خلاص هنستثني اللي هو عنده وطنية وقد اختلف معاه في ده ان الوطنية لا تتنافى مع مسألة انه مش عايز يسمع لانه في ناس عندها وطنية بس مش عايزة تسمع مش عايزة تسمع المشروع الاسلامي مش عايزة تقعد ولما بتسمع طبعا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة تلاقي شيطان من الإنس يشتغله في الأزرق ويدوس عليه علشان يبعدوا عن الفكرة دي والمنحة دي وما بيبصوش لمصلحة مصر في النهاية إنما مصالح محددة شخصية كلنا ساعات بنعرفها على مدار الوقت. فعايز أقول إن الدكتور محمد هشام يعني يمكن أنت أثرت نقطة مهمة قوي إن مهاجمة الإسلاميين لأردوغان دلوقتي يعمل بلبلة. اللي خلاني طبعا هرجع لحضرتك دكتور محمد نورو في كلام الدكتور محمد هشام راغب جماعة الإخوان المسلمين اعتبر بعد الحفاوة التي التقت بها رجب طيب أردوغان ان تصريحاته عن علمية الدولة كده زي ما تقال في الجرايد انا بنقل اللي تقال تدخل في شؤون مصر. شيخ حازم صلاح اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية نفس الكلام. شيخ عبد المنعم الشحات له مقال علق على زيارة أردوغان قال كده وحضرتك هتصحح لي او ترد يعني اردوغان يمثل الرأي الاكثر ذوبانا في العالمانية مخالفا بذلك استاذه اربكان وذلك بعد تدخل عسكر عدة مرات لاسقاط حكومة اربكان المنتخبة وبعد ان اضير اردوغان نفسه بسبب ابيات من الشعر كان قالها. قاد اردوغان حمل الترويض للعلمانية التركية من خانة العلمانية التي سميناها ضد الدين والتي طرف الدين منافسا حقيقيا لها لا ينبغي ان يتواجد ولو في المساجد او في كتاديب تحفيظ القرآن والتي لا ترى من الحرية الا حرية العري بينما تمنع ارتداء الحجاب. حاول اردوغان ان يجعل الحجاب خيار علماني مقبول مثل ملابس البحر التي لا تكاد تستر شيئا وقد نجح في هذا. حاول اردوغان ان يوقف حالة التربص من الدولة بالمساجد ودور تحفيظ القرآن. نقل اردوغان تركيا من خانة العلمانية المضادة للدين الى خانة ما يسمونه هم العلمانية اللادينية والتي تسمح للدين بالوجود. البعض شايف زي ما الدكتور محمد شرق بيقول ان موقف الاسلاميين من الاعتراض على اردوغان شيء مش مفهوم على
لا
كل
يعني ده. هو الحقيقة انا عايز الناس دي تراجع موقفها ومش عايز ادخل في ما اسميه فتنة اردوغان. انا الحقيقة اثق في اردوغان واثق في انه اسلامي واثق اذا كان فهم كلامه خطأ او كل كلام على لسانه
او ترجم خطأ
او ترجم خطأ نتحرى الدقة في المسألة دي وحتى اذا كان قالوا نتفهم انه يكون تحت ضغط معقد تحت ضغط ظروف معقدة احنا شرحنا. الحقيقة احنا مش معركتنا مع اردوغان احنا معركتنا مع العلمانيين ما تخليهمش يختاروا لكم السكة اللي تمشوا فيها ومكان المعركة وطريقة المعركة.
نعم.
احنا بوضوح بنقول مصر اسلامية وبالنسبة لنا انا بتكلم عن نفسي انا لا اكفر احد بعينه وبقول ان العلمانية كفر واي مرجعية بشرية في الفلسفة والنظرة للكون وادارة شؤون الامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فيما عدا الامور التي لم تنص عليها الشريعة اي مرجعية بشرية في هذه الامور هي كفر وبرضو ما بكفرش حد بعينه. وبقول ممكن واحد يكون علماني وبيصلي وبيصوم وبيحج وبيعمل كل حاجة وانا افتكر الدكتور عبد الوهاب المسيري كانت احد اساتذة الجامعة قالت له انا علمانية وبس انا الحقيقة بصلي وصوم وحج واعمل 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 قال لا بسيطة جدا مخك هيدخل النار وجسمك هيدخل الجنة. يعني الان عندك انفصام في الشخصية احنا مرة تانية ما بنكفرش حد بنعين بس بنقول ايه
تكفير معين ده مش عندنا
احنا بنقول ببساطة شديدة بالنسبة لي أنا ما بفضلش رأيي لا على علماء الدين ولا على المفكرين ولا على الشعب المصري. أنا بقول الشعب المصري إسلامي حتى النخاع، والشعب المصري يحب الإسلام عن وعي وعن وجدان وعن عاطفة، أحيانا غير وعي، يعني أحيانا وعي وأحيانا غير وعي. بس يا جماعة هو الشعب ده كده، ولن نتقدم إلا بالإسلام. وإذا حاولتوا تعملوا مشروع نهضة خارج إطار الإسلام، وانتوا جربتوا الاشتباكية والديكتاتورية والديمقراطية، كل الأمور دي طلعت فاسدة ولم تنجح، لأن حصل انفصام في الشخصية. وأنا أذكر كلام كان بعض العلمانيين الحقيقة بتناقشوا قصادي، وبعضهم بيقول للتاني إيه يا أخي، إحنا لما بنحاول نقدم الشعب ده الشعب بيرفض تقدمنا. قال له نضرب الشعب ده عفوا بحاجة وحشة ونقهره، يعني هم بيبرروا الاستبداد. ولذلك انا ما اتفاجئتش ان العلمانيين بيطلبوا بالاستبداد وبيطلبوا باستمرار المجلس العسكري وبيطلبوا بتأجيل الانتخابات بمفهوم بالنسبة لي، لانهم قال كده قالوا قدامي، ما هو الشعب ما فهمش نضربه عشان يفهم ونضرب حاجة يعني
بالجزمة قالوا
ما اي معينة. وممكن اقول لك الاسماء وقالوا ده الامر الاول. الامر الثاني لما تبص، اما درست تاريخ العلمانية في بلد زي مصر مثلا، لقيتها مشبوعة النشأة وخبيثة الأثر، وبصراحة مفرزة استخباراتية استعمارية بالكامل.
نعم.
ازاي؟ لما تبص تلاقي واحد زي نابليون قال بعت لكليبر قال له اجمع لي 500-600، لما مشي راح فرنسا وساب كليبر قال له اجمع لي 500-600 من ابناء البلد والعرب وبتاع عشان ناخدهم في فرنسا لعلمهم اذواقنا وثقافتنا وكده، ويبقى دول حزب فرنسا فيما بعد هلجأ لهم غيره. هذا الكلام اللي لفت نظري الحقيقة في قصة طريفة جدا، كان محمد حسين هيكل في احد حلقاته في قناة الجزيرة بيقول يعني انا جات لي وثيقة مهمة في اطار ان هو بيهاجم اللوبي الفرنسي، يعني هو انا رأيي ان هيكل لوبي امريكاني او لوبي انجليزي يعني من المدرسة الاخرى. هناك لوبي فرنسي زي بطرس غالي اللي هو كان امين عام الامم المتحدة اللي هم الفرنكفون يعني فهو ده بيهاجمهم. ففي اطار الجوم بيقول انا جات لي وثيقة هامة جدا وافرج عنها من وزارة الخارجية الفرنسية، الوثيقة دي بتقول ان نابليون بعت لكليبر وازاي اساتذة الجامعة ما يشتغلوش على المسائل دي وبحثوا فيها. فانا افتكرت ده بتفرج، انا عارف ان الراجل ده لا يعني يكذب دائما ولا يصدق الا نادرا، فانا قلت فعلا في وثيقة بالشكل ده، وانا تطرقت ليها قعدت افتكر قلت اه انا كاتب عن الوثيقة ديت في كتاب تاريخ مصر المعاصر من الحملة الفرنسية ال 52، فالوثيقة دي وقت في ايد، وكاتب عنها في كتاب علم الخونة. هو الراجل ده بيزعم انها وثيقة جابتها وعايز يقول ان انا جبت الديب من ديله وبعرف ان محدش بيعرفه، طب ما انا عرفتها قبل كده. لما رجعت الكتب لقيت انا ناقلها كمان عن العلامة محمود محمد شاكر في كتابه في الطريق الى ثقافتنا. فحزب العلمانية ده حزب مصنوع اساسا ومفرزة استخباراتية غربية. هو الغرب لما جرب معانا الصراع العسكري وفشل قرر ان هو يخترقنا عن طريق بقى الاستشراق وبعدين العلمانية وبعدين غير منهم. لما تبص لتاريخ العلمانيين في مصر هتلاقي منهم اللي دايما في الاحزاب الموالية للانجليز، يعني جريدة الجريدة في مواجهة جريدة حزب الوطني مصطفى كامل، تلاقي مصطفى كامل مع الحجاب والتانيين مع الصفور، دول مع الانجليز ومصطفى كامل ضد الانجليز. دايما العلمانيين يا مع الاستعمار يا عملاء الاستعمار في النهاية. طبعا فيهم في ناس سافجة ما فيش كلام، وما بنكفرهمش، بس مرة تانية بنقول احنا لما بنتعامل مع ظاهرة بنتعامل مع الظاهرة في مجراها الرئيسي. وبالتالي الحقيقة تاريخ العلمانية، وعندي استعداد اتكلم في المسألة دي 10 ساعات،
هنقول في ده قد كده ان شاء الله في لقاءات
تاريخ العلمانية في هذه المنطقة. اما عملاء مستعد اقول يعني محمد جلال كشف ان كانت المخابرات الامريكيه بتدفع لجريده حوار اللي بيطلعها غالي شكري وغيره من العلمانيين، والعلامه محمد شاكر طلع لويس عوض وقصته المعروفه.
نعم.
ضيف الى ذلك بقى سلامه موسى وشبل شميتو وغيرهم من البتاع، يا اما ناس بتدعو للديكتاتوريه عيانا بيانا جهارا نهارا. وكان وزير الثقافة السابق اللي هو فرح حسني بيقول لي انا مدخل المثقفين الحظيرة، يعني كانوا بيخدموا العسكر واحذية في ارض وحيوانات عند العسكر، هو اللي قال عليهم مش انا مالي، هو قال انا دخلتهم الحظيرة. فهي مجرد شوشرة على المشروع الإسلامي، لأن هذه الأمة لن تتقدم إلا بالمشروع الإسلامي.
وهي هي محاولة لضرب نموذج أردوغان اللي فيه حس إسلامي بهذه
الطريقة، بيوقعنا فيه وبيوقعنا في النموذج وبيلخبطنا. أنا بقول للإسلاميين ما تتكلموش في القصة ديت، وما تلعبوش على المزيكا اللي بتعزفها جوكة العلمانيين. نعم. وخليكم في معركتكم الحقيقية. طيب. الله سبحانه وتعالى مصدر السلطات، مش الشعب مصدر السلطات. البلد دي إسلامية وستظل إسلامية، شاء من شاء وأبى من أبى. العلمانية والليبرالية والمركزية كل ده كفر، وأنا ما بكفرش حد بعينه، وبكفر من يعتقد في, 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 في هذا المنهج. يا عم أنا حر. أنا
لا لا أنا قصدي أنت محسسني أن الحلقة خلصت خلاص، أنا بخطفك وهقفل. احنا لسه معانا
أستاذ.
السلام عليكم يا باشمهندس أشرف.
السلام عليكم يا أستاذ.
عليكم السلام يا غالي ورحمة الله وبركاته.
أنا بعد إذنك بس عايز أوضح حتة صغيرة.
اتفضل.
معظم الناس بعيدة خالص عنها. من ضمن الحاجات بس أحط حتة صغيرة كده، هو إن كان في دراسة لبعض الشركات لدول مخصوصة أو دول كبيرة موجودة في مصر، وكان الناس اللي كانت بتشتغل في الشركات دي كانت بتقول لي إن هم كانوا بياخدوا دراسة في جامعات خاصة بالدول دي على أساس إن هم يعرفوا إزاي يبيعوا.
نعم.
وكان الشخص منهم لما بيجي يبيع ويلاقي الشخص اللي اشترى منه واحد من الناس اللي هو ما ركزش عليهم في البيع، بيحصل للشخص اللي هو المندوب ده بيجيله جيزة من الشركة، لان هو ازاي ما ركزش مجهوده ووقته في ان هو يوصل للشخص ده.
كويس.
او كان سايبه. ما بالك بقى بدولة اوريدي تعتبر ارض بكر لاي حد عايز يحاول يدخل نفسه جواه. كمان الشعب المصري بتاعنا شعب فاهم كويس قوي ان سواء كانت اوروبا نوعا ما، لكن في دول تانية اكبر منها الشعب بدأ يكرهها نتيجة ان هي مساندة دولة معادية لينا. فبالتالي الدولة الكبيرة ده هي استحالة هتحاول تدخل نفسها دلوقتي بشكل رئيسي الا عن طريق دول تانية. الدول التانية ليها مصالح مع الناس اللي بتساعدها، وليها مصالح تانية في ان هي ازاي توصل لحتة ان هي تدخل السياسة بتاعتها عندنا. اذا احنا شعب دلوقتي مستهدف، شعب المفروض يبقى فاهمين كويس قوي ان محدش هيقرب مننا او هيحط ايديه في ايدينا الا لو كان فاهم كويس قوي ان هو عايزات ثقل او وزن قدام الدوله الثانيه.
كويس.
كمان يكسب مكاسب ثانيه قصاد دول ثانيه زي تركيا مثلا، يعني بتحاول تكسب ثقه طب عشان تخش وتنضم ليها للسوق بتاعها.
بتحاول ايه يا فندم؟
تحاول تنضم للسوق الاوروبي.
نعم.
فهي من ضمن مكاسبها ان هيبقى ليها وزن وثقل سياسي بمصر اللي هي تعتبر دولة لها ثقل سياسي معروف وموجود في الدول العربية ودول افريقيا نفسها. فانا عايز اقول ان احنا المفروض ناخد بالنا كويس قوي بان الدول اللي حوالينا، وكان الدول بعض الدول العربية اللي هي بتحاول تبث شوية سمون لينا نتيجة ان هي استولية من دول ثانية، او دول زي تركيا اللي هي بتحاول تقولين احنا اهو اسلاميين زي بعض كويسين معاكم، هنحاول نساعدكم، هنحاول نقرب لكم نواحي ويشوفوا نقطة ضعفنا فين.
هل انت شايف يا باشمهندس اشرف النموذج التركي يعني ناخده في المرحلة المستقبلة زي ما كتير من الناس حابة ومندفع عليه، ولا يجب يعني يجب تكون في حذر؟
ما هي دي النقطة بقى. صح. هي مندفع الناس الكتير دي مندفع لتركيا ليه؟ لان هم شايفين تركيا ناجحة وان تركيا دولة اسلامية زينا، وان هم ليهم اساس وجذور عندنا، تراكوة كتير موجودة في مصر، خرشة باشا وخلافه. فعايز اقول الاخر هتبص تلاقي ان الشعب المصري فيه اوريدي عرق او فيه يعني
فيه هوا تركي كده،
تاريخ بينه وبين تركيا. بس مفيش تاريخ بينه وبين امريكا. لا مفيش تاريخ، مفيش تاريخ بينه
وبين اوروبا. يعني انت شايف ان امريكا يعني مرتبطة مع تركيا قادرة تتعامل مباشرة فبتصدر لنا تركيا؟
لا بيه بطريقه غير مباشره. وامريكا عن يعني ازاي بتبيع بقى او ازاي بتشتري هنا النقطه.
نعم.
مش ممكن هيبان لك واحد عدو ويقول لك انا النهارده صاحبك، استحاله. لازم يديك واحد تاني قريب منك يخش لك من باب تاني عشان يعرف يقول لك انا اهو. طب ما احنا رفضنا حته خاصه بصندوق النقد الدولي، واخد بالك يا
كابتن؟ نعم.
وده كان حته كويسه جدا من الجيش بتاعنا. كمان وافقنا ان ايران تدخل سفن ليها وتعدي من قاعده السويس، وبالتالي ضربه لامريكا. اذا هي نقطه انا بحيي الجيش عليها فعلا، لكن في نفس الوقت الجيش بتاعنا غلط غلطه صغيره قوي. انه ساعه لما قبض على البلطجيه اثناء الثوره بتاعتنا ولمهم كلهم واتحطت الاعتاد حواليهم، كان المنظر بالضبط هو نفس المنظر اللي حصل 33 لما كان الجيش بتاعنا بيحافر الاسرائيلي. طب الاسرائيلي ده كانت له فايده عندنا واحده بس، ان هو هيطلع مكان واحد مصري او 10 مصريين او اي حد تاني من دول عربيه عايزين يهربوا من اسرائيل.
أي.
يعني كان له فايده عندنا. البلطجي ده فايدته ايه؟ فايدته ايه بالنسبه لنا؟
شكرا
لو كان الجيش ضرب الناس ديت وقتلها كان فعلا الشعب المصري واسع على الموقف بتاع الجيش ده، وكان في نفس الوقت حط البلطجيه في بحورها.
شكرا جزيلا باشمهندس اشرف من القاهره. دكتور هشام راغب، يعني اول عايز تعليق على مكالمه اخونا المهندس اشرف، انه بيتكلم بيقول انه امريكا دلوقتي مبغوضه من الشعب المصري جدا، وهي طول عمرها مبغوضه الحقيقه، لانها طبعا يعني ذات وجهين في التعامل السياسي وما شابه ذلك. لكن بيقول النهارده انا مش قادر اسوق مشروع خاص بيا وهو الاسلام العلماني، هو ما ينفعش بس هو ده اسمه اللي بيتقال، يعني الاسلام الليبرالي، توصيات مؤتمر راند 2003 و 2007 عايزين الاسلام ما فيهوش خربشه وفي تصوف وفي ما يتكلمش في
الاسلام،
ما فيهوش اسلام. فهل شايف حضرتك انه امريكا فعلا بتلعب الدور ده وارادت انها تقدم نموذج هو محبوب عند الناس، وخصوصا ان الناس دايما، وانا كنت بقول في حلقه من كام يوم ان اللي عنده كرامه وسخن بنحبه ساعات وما بنعرفش نفكر، وده مش طعن في حد والله، بس انا عشان ما تفهمنيش غلط، لان انا يعني عايز اقول مثلا حسن نصر الله صرخ وصوت وحرق اسرائيل وحجيب الجنود وحمس الدفاع، فالناس فجأة في وقت من الوقت حطوا صورته في البيوت، واللي سمى ابنه حسن نصر الله اسمه مركب، واخ في الاخر اكتشفوا ان الموضوع كله وهم. هل امريكا بتلعب هذا الدور مرة تانية بتصدير شخص انتم متأكدون من هوياته الاسلامية لكن بيخدم النموذج اللي عايزاه امريكا؟
طبعا قد تتقاطع المصالح احيانا، لكن في الحقيقة تهويلنا من أمر الأطراف إن هم لعبة في إيدين الأمريكان.
تهويلنا ولا تهويلنا؟
يعني إحنا يعني كلام
بنهول
بنهون من أمرهم لدرجة إن هم لعبة، يعني لعبة في إيد الأمريكان. ده كلام يعني في نظر في الحقيقة.
ليه معترض على الفكرة دي دكتور هشام؟ مع إن أنا عارف دايما إن السياسة لعبة في منتهى السخف واقرب الى التحالف مع الشيطان، يعني تحسش ليها مبادئ سوى مصلحتي بين قوسين.
حضرتك المتابع مثلا للمشهد الداخلي الاسرائيلي، الصحافه الاسرائيليه، يرى حاله فزع حقيقي من تدهور العلاقات بين اسرائيل وتركيا. لاول مره تركيا تقدم على تجميد جميع العلاقات العسكريه مع اسرائيل الى درجه الصفر، تجميدها تماما. عايز تقول لي ده من مصلحه امريكا؟ ده كلام يعني عايز، احنا قدامنا حقائق على الارض. الهويه الاسلاميه للاتراك زي ما كنا سمعنا من شويه، ما دي حقائق على، يعني حقائق لا تحتمل التاويل. اردوغان دخل السجن ليه؟
هل امريكا من وجهه نظر حضرتك كلها بتتعامل مع الكيان الصهيوني بنفس الشكل؟ يعني في ناس، انا حدود علمي من اللي بيتكلموا في السياسه، ان امريكا نصين، في نص قلبا وقالبا مع الصهاينه، وفي نص تاني مش من مصلحته وشايف ان الصهاينه دول يعني اكبر وباء موجود في العالم. فهل بتتصور حضرتك انه تجميد علاقات اسرائيل مع تركيا ليست من مصلحه هذا الجزء، سواء كان عندهم جمهوريين او ديمقراطيين؟ يعني
هتلاقي نص ونص، مش متاكد، لكن لا شك ان غالبيه النخبه الامريكيه قلبا وقالبا مع اسرائيل.
نعم.
شايفين موقف الامريكاني الان من اعلان الدوله الفلسطينيه، يعني دفاع مستميت اكتر من اسرائيل نفسها، هذا مشاهد. صحيح الان في بدات بعض الاصوات تعلو للتحذير من خطر الصهيونيه والمحافظين الجدد ان هم يرجعوا مره ثانيه، هذا موجود. لكن غالبيه النخبه السياسيه الامريكيه واقعه تحت الضغط او تحت اللوبي اليهودي الصهيوني، هذا مشاهد. برجع مره ثانيه، يعني التشكيك في الهويه الاسلاميه التركيه امر يحتاج لنظر. بتسوي نومي من شويه انه اردوغان دخل السجن ليه؟
عشان قال تصريح اسلامي
او يعني
معادي للعلمانيه.
وزيح ساعتها اولا منع من انه يمارس اي نشاط سياسي لمده 5 سنوات، وزيح من بلديه اسطنبول لابيات شعر بالمناسبه هو اللي قالها، دي قصيده مشهوره عندهم لشاعر.
عارفينها حاجه يعني؟
اللي هو الابيات المشهوره، وفي شاعر عندهم اسمه ضياء جولبك، وقصيدة راجل كان اتاتورك يعني او نش يعني قومي، والاتراك يحبوا الشعر جدا والادب يعني عموم الشعب. فهو طلع في تصريح يعني له وقال القصيدة وشال منها أبيات وحط الأبيات دي من عنده.
ده أردوغان نفسه.
أردوغان يعني شال وقال فيها مساجدنا سكناتنا مآذننا حرابنا المصلون جنودنا المؤمنون طليعتنا، حط الأبيات. ولكن بالصبغة هذا رجل يعني أدخل السجن بسبب هذه الهوية اللي فلتت من لسانه في الحقيقة. يعني مع حماسة واندفاع كشفت يعني ما يعتمل في صدره.
نعم.
اللي احنا نقول دي كلها تمثيلية وده ده أمر
لا مش تمثيلية يعني تاني أرجع أكرر بس
لا مش أنا مش أنا
أنا بتكلم على كلام
على الناس الإعلام يعني
بتكلم على الناس اللي بتتكلم في الإعلام. ده احنا بنقول إنه دخول المشهد السياسي بيخليك ساعة تتقلب بين أن وأخ، يعني يبقى لك حاء وجهة وفجأة تشعر إن الوجهة دي هتعمل لك مشاكل فتتحرك إلى وجهة أخرى. الناس بتفكر في ده.
حضرتك ال هذا الحزب الحاكم هناك، وكان مش موضوعنا في الحقيقة ندافع عنه أو نهاجمه، لكن في ظننا أنهم صادقون في عرضهم، ممكن يخطئوا ويصيبوا.
نعم.
التجربة التركية أرى والله أعلم أننا لا نستنسخها في مصر، ظروفنا مختلفة، لكن من الممكن جدا أن احنا نستفيد بأصولهم وبالمعاني العامة في تجربتهم.
جميل.
واحد، مراعتهم للظرف التاريخي اللي هم فيه.
جميل.
مراعتهم ان هم جزء من العالم يؤثر ويتأثر. انا ما اقدرش في مصر اقول ان انا ماليش دعوة الدنيا كلها بتقولي لا ليا دعوة
طبعا.
انا ممكن ولا واحنا بنتكلم هنا نكون سببا في زيادة الضغوط على المجلس العسكري وبعدين نشتكي ان في ضغوط عن واحنا سببا في هذا. هذا كلام يحتاج لنظر.
هرجع لك فيه والله. صاحب من الامارات مزنوق جدا مش عايز اكلفه.
فك
عليكم استاذ ابراهيم طه. الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام استاذ ابراهيم. ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
بعتذر لك والله عندنا خط واحد الخط الثاني بايظ. اتفضل.
ضيوفك الكرام، بخصوص التجربه التركيه ومدى صلاحياتها للنظام في مصر المستقبلي، طبعا لا ننسى ان تركيا كانت في الزمان القديم كانت عاصمه الخلافه العثمانيه وكان لها عوامل مشتركه مع العالم الاسلامي كله. طبعا لما جاء اتاتورك غير التركيبة وغير الثقافة وغير كثير من مكونات المجتمع التركي، فأصبح فيه اختلاف كبير. أردوغان ورث يعني كارثة مليئة بكثير من التناقضات في المجتمع التركي، حكم العسكر والعلمانية بمفهوم غربي شنيع، تجاذبات بين سيارات مختلفة، الكل عايز يتجاذب تركيا بموقعها ولمكانتها. فالتجربة التركية الرجل نجح في نواحي كثيرة وممكن الاستفادة منها في التجربة المصرية، نجح في نواحي اقتصادية، نجح في نواحي أمنية، نجح في نواحي داخلية في داخل الدولة، واحنا كشعب وكناس حرمنا من أشياء كثير. فأي واحد يأتي بشيء أنت حرمت منه قد يطلع أمامك أنه رجل عظيم. مهاتير محمد كان قبل سرقات ونهب في ماليزيا، لما جاء الرجل وصدق وما نهبش ما سرقش ورفع ماليزيا من هذا الحبيب الى دول في مصاف الدول العالميه، هكذا فعل اردوغان. فاصبح لنا اردوغان ومهاتير. حسن نصر الله لما ضرب بمبتين على اسرائيل احنا غررنا بيه ورفعنا رايات المحبه لحسن نصر الله. لكن هذه المسائل مسائل وقتية ولها أجندات بتصل إلى مجتمعها بأهداف معينة، لكن ليس قدحا في أردوغان. أردوغان رجل مسلم، رجل له أجندة إسلامية طيبة، ولكن محكوم بظروف دولية وداخلية ونظام عسكر في تركيا لا يمكن أن ننقل هذه التجربة بتأمينها إلى مصر حتى يكون لها أو يكتب لها النجاح بالكرة التركية. لكن الذي يهمنا في قضية أردوغان أنه رجل نظيف يعيدنا إلى مصر التي لما وقع في ورطة في عهد سيدنا يوسف كان يجب أن يكون الذي يفك مصر من هذه الورطة الاقتصادية والأزمة هو رجل أمين وعنده خبرة.
شكرا جزيلا.
التجربة التركية من حيث الأمانة والخبرة تنقل المجتمع التركي من مجتمع كان فقير جدا وكان مجتمع.
وصلت شكرتك استاذ ابراهيم جزاك الله خيرا عشان وقتنا. كنت بتكلم وارجع للدكتور مورو صدل.
فبقول مرة ثانية انه اللي يشغلنا الان هو الاستفادة من التجربة الناجحة التركية الماليزية زي ما تفضل الدكتور محمد. ولو هتكلم على القوى الإسلامية والطيارات الإسلامية لو نركز على عمليا كيف نجحوا في هذه التجارب، الحاجات اللي ممكن ناخدها ونستفيد منها، مثلا واحد تجربة المحليات، قليل جدا من الأحزاب الإسلامية والطيارات الإسلامية منتبهة إلى خطورة المحليات اللي هي بدأت بها تجربة حزب الرفاه ثم فيما بعد حزب العدالة والتنمية. المحليات هي ألصق الناس بالناس من مجلس الشعب وحتى من رئاسة الجمهورية، الانتباه لهذا الأمر، هذه تجربة ناجحة بدأت من هذا الأمر. محاولة النظر في التجربة الماليزية، الحقيقة كنت مثلا منزعج لما جيت دكتور مهاتير محمد من حوالي 3 شهور لمصر، ان اللي استضافوا اجرى مع الحوارات ناس علمانيين، ليه الطيارة الإسلامية ما تستفيدش؟ حضرتك انا بدعو اي واحد يدخل على موقع الحكومة، بوابة الحكومة الإلكترونية الماليزية، نسبة المسلمين هناك 50%، المصدر الرئيسي للفكر الحكومي الماليزي هذا على موقعهم القرآن والسنة، الهوية واضحة مع مراعاة التنوع اللي موجود هناك.
طب هل دكتور هشام برضو ما انا ارجع لسي سؤال مهم حاجة، بس عايز اسألك سؤال، يعني بهذه الهوية الإسلامية ليه ما تحركش، ما حبش يطلع في مثلا مع ناس إسلاميين؟ يعني ايه الهدف من انه اول ما يجي درجة بتاع أردوغان يروح على منى الشاذلي مثلا في 10 مساء؟
هل راح لهاش ولا راح يطلع حضرتك؟
ما فاهم قصدي. المستشارين اللي حواليه ألم يشعروه انه مصر اتغيرت وان محتاج ان التيار الاسلامي محتاج يسمعك ويقرب منك في الاعلام؟ اصل في فرق بين النهارده اروح مكان مغلق وسائل الاعلام تنقل براحتها انت مؤيد وغيرك معارض، واحد شاف كلمه ما عجبتوش، غير لما يطلع على شاشه في مكان
ظلم شخصي. حضرتك لو قناه الناس او اي قناه مشابهه طلبت من السفارة التركية قبل زيارة أردوغان بأسبوع أو أسبوعين إن طقم من هنا يروح ويعقد معاه لقاء، كان استجاب،
هيوافق
جدا.
طب أنا بوعدك إن
أنا مش كان وافق،
أنا أقصد إحنا تركنا للأمر. أنا بقول أهو الدكتور مهاتير محمد جه، المنتديات اللي حضرها إحنا كنا أولى بهذا.
صحيح.
التجربة الإندونيسية تجربة رائعة للحزب الإسلامي اللي هناك،
بس وقلت تجربة الإندونيسية كانت في وقت برضو محكومين إحنا بالحديث
عنها، خلينا نفكر عليها. معهم 5 حقائب وزارية من أنجح الوزارات في إندونيسيا، الإندونيسيين مبهورين بالحزب الإسلامي هناك، مسمينه دلوقتي الحزب النظيف، تجربة ناجحة جدا. استفدنا من هذه التجارب، مش بالضرورة نستنسخها في مصر، لكن ممكن نستفيد من ملامحها ومن أصولها
اللي تتوافق معنا. لا ترد حضرتك
يعني معلش ما ينطبق، احنا مقصرين لا شك كإعلام إسلامي، احنا مقصرين، ودي قصة طويلة جدا فيها أسباب كتيرة وتفاصيل كتيرة،
موضوع يعني نتكلم عن الإعلام الإسلامي كتير إن شاء الله فعلا.
لكن الحقيقة ما يخص مهاتير محمد غير ما يخص رجب طيب أردوغان. رجب طيب أردوغان في مكان، أنا لو هو قال أنا عايز أروح قناة الناس أقول له لا ما تروحش، أنا شخصيا لو مستشار أقول له لا ما تروحش.
خلي بالك عشان أنا هقوم أروح.
ليه؟ أنا عايز أجيب التجربة التركية، أجيب يعني مفكر تركي قريب من هذا الحزب أو في هذا الحزب أو جزء من المنظومة ديت، وأكلمه يقوم يقول الحق كاملا، إن هو بيخبيش ما عندوش اعتبارات. لكن عشان أردوغان كان هيتكلم اللغة اللي أنا عايزها في قناة الناس، لا هو مش هيعمل كده، هو اللي كان اللي قاله على قناة فكده انا بورطه
غير كلامه حضرتك،
هحرج نفسي او هحرجه. فلا داعي للمسألة، يجب ان انا اراعي المسائل اللي هي التعقيدات الداخلية لاي طرف.
طيب سؤالي لحضرتك دكتور مورو، الاخ اللي اتكلم بخصوص امريكا اللي انا سألته للدكتور محمد هشام راغب انها مش عايزة تظهر في المشهد بس بتطلع رجالتها من وجه كلامه، يعني واحد باعد بيقول مثلا هناك رؤية تحليلية تحصر تصرفات أردوغان في باب البراجماتية السياسية سواء بتصريحاته أو في وزارته الأخيرة. بعضهم بيأكد على بعض الأسئلة اللي بطرحها تاني، هو ما موقف تركيا من إسرائيل بفاعل على مستوى القوى الحقيقية؟ ألم تحتفظ إسرائيل بالطائرات التي شرفها تركيا منها أرسالها للصيانة؟ ألم ترفض إسرائيل الاعتذار عن حادث سفينة الحرية؟ ثم عن أمريكا وارتباطها بتركيا جدا، ألم توافق تركيا بالأمس على نشر محطات الإنذار على أراضيها وهي موجهة أساسا لروسيا والصين وإيران؟ الحقيقة أن أردوغان ليس بنصير ذي أنياب للعرب، هو فقط مؤيد لهم بالقلب ونحن نشكره على ذلك، ويجب أن نعي أنه لن يفي بأكثر من هذا. والحقيقة أيضا أن تركيا تكسب أسواقا عربية وتنتعش سياسيا بفضل زيادة توافد العرب عليها بعد تضجر أوروبا وأمريكا منهم منذ أحداث سبتمبر 2011. دي رسالة واصلة من واحد على بوابة الشروق الإلكترونية. حسمع رد حضرتك بعد ما ناخد أخونا من الإمارات الأستاذ أحمد الكاشي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
ألو، السلام عليكم.
تفضل يا أستاذ أحمد، زي حضرتك؟
شكرا لحضرتك، بس أنا كنت عايز أقول إحنا في يعني لاحظته على مستوى ناس كتير من 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 زمان والمصريين هنا في مصر وكده، تخوف من 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 ظهور رئيس جمهورية مصري أو قيام حكومة مصرية كاملة إسلامية لأفكار الله أعلم جايبنا منين، إنه 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 قد نصبح دولة مستهدفة وقد نصبح هذا مكتوب هنا دائرة حمراء زي بعض الناس بتقول، وإنه ساعتها هيتهمونا بإنها دولة تدعم من الإرهاب وكل الكلام ده.
نعم
رغم إن أنا في رأيي الشخصي يعني إنه احنا حاليا بنعيش يعني في نوضة من جاهلية كنا فيها، الناس زي ما الدكتور زي ما الاستاذ قال انه الناس جربت كل المشاريع واكتشفت ان الاشتراكية ولا المركزية ولا وتذكر كان المشروع اللي كان موجود لقيام دولة مشروع فاشل، وفي الاخر احنا كل بني ادم في الاخر دستور هو دينه، يعني ما حدش في الاخر هيخلف دينه عشان يظهر باي شكل اخر يرضي الناس. وارجو من كل بني ادم مصري يعني انه يفتكر بس حاجه واحده، انه يرضي ربنا اللي خلقه وما يرضيش حد ثاني ويخشى الله وما يخشاش الناس.
بس بشكر حضرتك استاذ احمد الكاشف من الامارات، كنت معنا على الهاتف. اتفضل دكتور محمد في التعليقات اللي انا قلتها الخاصه ب الرؤية التحليلية لصرفات أردوغان أو
كده. الحقيقة تحليلات ذكية ويجب أن تؤخذ في الاعتبار، ويكفيني منه أن هو بيقول أنه مع الإسلام بقلبه ومعنا بقلبه ما بيضحكش علينا، ولكن هو محكوم بتعقيدات صعبة شديدة الصعوبة.
نعم.
ما هو أكثر من هذا بقى، أنا عايز أقول لك إيه، أن مش معنى أن الأمريكان اكتشفوا أن نظام إسلامي معتدل في تركيا أفضل ليهم من أن يكون البديل الفوضى أو القاعدة. بالتالي نفس الكلام انا بقوله، امريكا الان ليس لديها ما مانع ان يظهر نظام اسلامي معتدل في مصر، معتدل من وجهة نظر معتدل في مصر، وبالتالي لا يعني هذا ان هؤلاء الاسلاميين المعتدلين هيكونوا عملاء لامريكا او امريكا هتشغلهم
لحسابها.
نعم. المسألة بالنسبة لامريكا ان عندها مدرستين اثنين، مدرسة بتفضل المصالح الأمريكية اللي بيمثلها مراكز أبحاث ووزارات خارجية ومخابرات وغيره، ومدرسة أخرى النوب الصهيوني. الحقيقة المصالح الأمريكية بتقتضي السماح بظهور أنظمة حكم إسلامي معتدلة في المنطقة حتى لا يكون البديل إما إسلام متطرف وإما القاعدة.
نعم، ده من وجهة نظره.
نعم. ودول بيقولوا إيه؟ ان سقوطنا على الاستبداد في المنطقة والفساد اللي كان في المنطقة ادى الى كمية عداء غير مسبوقة لامريكا واسرائيل ستنفجر في وجهنا يوما، ولن يستطيع ان يمنع هذا الانفجار القادم الا الاسلام المعتد. خلينا نفهم النقطة ديت عند الامريكان ونتعامل على اساسها. مش معنى كده انا ان انا ادعو الى اسلام معتدل، لا، انا بالنسبة لي بدعو الى
اسلام
وخلاص. اسلام في حقيقة الامر انا مش بصدد قتال امريكا، وانا شخصيا دعيت قدام دكتور خالد عبد الله من سنتين ثلاثة لعمل مظاهرات،
وديني الدكتور يا رب،
عمل مظاهرات مليونية على حدود فلسطين عن طريق المسلمين والعرب واحرار العالم وكل اللاجئين الفلسطينيين بمئات الملايين يعني، وان ده ممكن طريقة لتحرير فلسطين. يعني ليس بالضرورة ان انا صدامي او
عسكري
او عنيف يعني، بس عايز اقول لك ان ما ينفعش في بلد زي مصر، بلد مواجهة مع اسرائيل، ان انا اسقط العداء التاريخي مع اسرائيل من أجندة أي حكومة قديمة. ما ينفعش كمصر اللي فيها خير أجناد الأرض واللي هي من وجهة نظري مؤهلة لأن تقود العالمية الإسلامية الثانية إن ظهرت أنظمة حكم رشيدة وبتعتبر القرآن والسنة ببلد ودي محتاجة تعليق وبلد 50% من المسلمين تعتبر القرآن والسنة مصدرها. ما ينفعش ما أدعوش إلى وحدة بقى مع ليبيا ومع تونس ومع السودان ومع هذه الدول فورا. فأنا ما عنديش مانع يا عم إسلام معتدل عايزين أمريكا تتعاون معنا أهلا بيها, بس إحنا عايزين نوحد الدول العربية, عايزين نوحد الدول الإسلامية. إحنا أمة واحدة مش هنقتصر على الإسلام المعتدل بتطبيق مجموعة من الشرائع المنزوعة من سياق التاريخي أو الأمور الداخلية فقط دون التطرق للقضايا اللي هي وحدة العالم الإسلامي وتحرير البلاد الإسلامية المحتلة زي العراق وأفغانستان وفلسطين. معلش كلمة أخيرة بخصوص ما قالوا عن ماليزيا إنها بتقول القرآن والسنة مصدر. الحقيقة ده لمصلحة الأقليات, وحضرتك ركز معايا شوية. لو قلنا الإسلام مصدر السلطات أو الله سبحانه وتعالى مصدر السلطات, يبقى في قيم عليا العدل ولا يجرمونك شنان قوم على لا تدل, العدل لأعدائنا كمان والعدل في أي حال من الأحوال, وما ينفعش نقتل حد أو نظلم حد بدون ما يكون ارتكب ما
يستاهل الحق اللي عندهم في الحياة.
يبقى إذن في ضمانة حقيقية
للأقليات إنها تعيش في أمان في ظل هذا الشرع.
طب افرض بقى إن قالوا لا مش عايزين وعايزين يعمل ديمقراطية وعايزين الشعب مصدر السلطات, ماشي الشعب مصدر السلطات, طب الأغلبية قالت نقتل الأقلية نعمل إيه بقى؟ طيب. مش الشعب مصدر السلطات خلاص هم حرين؟ اقول لك لا عايزين قيم فؤاد السوري. يا عم فؤاد السوري ازاي مش الشعب اللي هيحطها برضو؟ الشعب اللي هو عمل الفؤاد السوري هيعمل فؤاد السوري واقول نقتل الاقليه.
صحيح. انا هاخد بس سريعا في دقيقتين عشان وقتنا انتهى. موقفك من تصريحات اردوغان عن العلمانيه وده اللي كنت متوقعه قبل الاستفتاء, اتفهمها لانها لها سياقها الذي جاءت فيه 7%, ارفضها لانها لا تمثل حقيقه العلمانيه 17%, أعذر الرجل لأن التصريح بمعاداة العلمانية يقضي على الوجود الإسلامي في تركيا 76%. الرسالة جت لنا طبعا بخصوص كلامي عن مناوشات الدكتور سعد الدين الهلالي وقناة أزهري. أم مصطفى عذره واحد بقى يقول أردوغان مسلم مخلص لا يستطيع التصريح. عمر محمود أعتقد أنها رسالة لشعب تركيا أكثر منها لشعب مصر. أعذر الرجل لأن التصريح بمعاداة العلمانية يقضي على الوجود الإسلامي في تركيا ونحن لا نريد ذلك. يا شيخ خالد برغاء تخصيص حلقة عن الدعاء أمثال عمر خالد الحبيب علي الجافلي لأن أنا فعلا حيارة من أمرهم, ربنا يسر. أم إهداء السلام عليكم شيخ خالد, لا حرمنا الله منك وثبت على الحق جزاكم الله خيرا. شيخ خالد لسنا مترع لأجندة ولا مجامين الأهل الباطل, الله معك. عصام أكتوبر جزاك الله خيرا. أعذر الرجل محمد سليمان صالح, أنا الأوان لفهم معنى السياسة العالمية والوصول لمكاسب أين كان نوعا عن طريق تبادل المصالح بعد وضع مشاكل أو استغلال نقط البعض. أما بالنسبة للفيس أزهرية سلفية جزاك الله خير أستاذ خالد, بصراحة كنت متخوفا من رد فعلك على ما سيفعله خالد الجندي على قناة أزهري فيما قال من فتح قناة الناس. طبعا أنا ما أعتقدش أن خالد الجندي قال هنفضح قناة الناس, يعني قناة الناس هيفضح على أي شكل. يعني الشيء الثاني برضو بكرر, ما فيش بيني وبين الشيخ خالد الجندي على المستوى الشخصي عداء, لا بيكرهني ولا بكرهه, ولا احنا مثلا في يوم من الأيام قطعنا البعض, إنما الفكرة إن هو يعني بيحب الدكتور سعد الدين الهلالي جدا وشايف انه افقه رجال مصر الان, وانا ارى غير ذلك. وخلافنا في دليل, مش خلافنا هوا ولا حاجه خالص. يعني حسام وزيت الجنه يا شيخ خالد كل يوم بيزداد تعلقنا ببرنامج مصر الجديده. نعم. اخيرا عندي حسان مهدي او حسن مهدي, كلام اردوغان عن قيام الدستور المصري على اساس علماني غير مقبول وكل من يؤخذ منه ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسراء عبد الفتاح, انا اشعر دائما بالنزعه الازهريه المغروره من طلاب الازهر وشيوخه وانا ارفض ذلك. والله مش كلهم, يعني خلينا نتكلم بصراحه, في منهم عنده عصريه جدا للازهر وكل كلامه بيدندن العلم في الازهر والوسطيه في الازهر والفقه في الازهر والتفسير في الازهر, وفي ناس محترمه بتعتبر ان الموضوع موضوع انك ممكن تتلقى العلم من خارج الازهر وكون انسان محترم وعندك دين. محمد عبد العاطي موفق يا شيخ خالد والامام دائما. احمد صلاح الدين سلام, لو كان الضيف يتحقق والخلافه ترجع تاني, لو كلام الضيف يتحقق والخلافه ترجع تاني.
راغب السرجاني، كل الناس الدكتور راغب السرجاني يعني بتطلب ان احنا يكون معانا، اشرف لينا طبعا الدكتور راغب كان من نجوم سهرة خاصة قبل برنامج مصر الجديدة، لكن يبدو ان عنده ظروف. امين الصديق فعلا الشعب المصري يتطلع لبطل يحبه ويلتف حوله ويكون الفارس الذي يحقق له احلامه ويشرب من العزة والكرامة في زمن نظرت فيه. تامر السيد سامحك الله يا حبيب الشيخ خالد، جئت بطيفين كلاهما مغرم بأردوغان. لا طبعا يعني دي وجهات نظر، عايزين نقول ان الثورة علمتنا ان احنا نقبل الرأي طالما ما فيهوش تجاوزات وطالما ما فيهوش غلط في الدين. انا بشكركم على حسن متابعتكم لينا، واشوفكم بكرة بمشيئة الله في امان الله.